أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة بل الثوب بالماء ووضعه على الجسد. قلنا أن الروايات متعددة، الرواية الوحيدة التي تدل على الجواز هي صحيحة محمد بن مسلم ما تتبرد بالثوب يا أخي، محمد بن مسلم هذه الرواية الوحيدة التي هي ظاهرة في ماذا؟ في الجواز. باقي الروايات مانعة، لكن قلنا باقي الروايات معظمها غير تام سندا، فقط بقت رواية واحدة وهي رواية الحسن بن راشد. رواية الحسن بن راشد مانعة، بينما صحيحة محمد بن مسلم مجوزة. فتبقى مسألة كيفية الجمع بين هاتين الروايتين. قد يقال بأنه الموضوع مختلف أصلا، التعارض ماكو بينهما، لأن الوارد في صحيحة محمد بن مسلم عنوان التبرد بالثوب، بينما الوارد في معتبرة الحسن بن راشد هو عنوان شنو عنوان معتبرة الحسن بن راشد؟ بل الثوب وأمثاله. لكنه ظاهر لا أن الموضوع واحد، لما قلناه في الدرس السابق من أن التبرد بالثوب الظاهر المقصود به هو هذا، هو يعني وضع الماء على الثوب ثم وضع عدما على الجسد، يعني التبرد بالثوب المبلول، بعبارة أخرى التبرد بالثوب المبلول. وإلا ما في احتمال أن يراد بالتبرد بالثوب معنى آخر غير هذا، ولو بقرينة ماذا؟ بقرينة ما قبل الرواية وما بعدها، كلها تتحدث تلك الرواية عن الماء واستعمالات الماء ونضح الماء على هذا وكذا والاقتماس في الماء وأمثاله، تتحدث عن الماء. فعندما تنهى أو تجوز التبرد بالثوب الظاهر منه هو يعني وضع الثوب المبلول علما على الجسد. إذن هي ظاهرة في نفس ما العنوان الذي نهت عنه معتبرة الحسن ابن راشد، فيقع التعارض ماذا بينهما. الأصحاب بنوا على ماذا؟ حملوا الرواية المانعة على الكراهة، جمعا بين الدليل المجوز الصريح في الجواز وبين الدليل ماذا؟ المانع على العادة، هم حملوا الرواية السابقة يعني رواية الحسن بن راشد، هذا المنع على ماذا؟ على الكراهة والتنزه. ولذا التزموا بماذا؟ التزموا بكراهة وضع الثوب المبلول على الجسد بالنسبة لمن؟ إلى الصائم. هذا ما يرتبط ببل الثوب على الجسد. ثم بعد ذلك يقول، يدخل في مسألة السواك، يقول ولا بالسواك اليابس ولا بالسواك باليابس. مسألة السواك باليابس يعني بالسواك اليابس مو السواك الرطب الذي سيأتي الكلام فيه، ظاهر أنه لا خلاف في جوازها في جوازه، بل الدعية الإجماع على الجواز بلا إشكال، والنصوص كثيرة دالة على ماذا؟ على الجواز، وهي النصوص الموجودة في الباب 28. من قبيل الحديث الأول في الباب 28، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب. أكو تركيز على 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 تجويز السواك في جميع الأوقات في النهار، شهر في نهار الصوم، ظاهر أنه في مقابل عام هناك رأي للعامة يفرق بين الأوقات قبل الزوال وبعد الشموع وبعد الزوال. هذا التركيز في أي ساعة أحد لعله في قبال ماذا؟ في قبال العامة. الحديث الثاني اللي هي صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ يجد طعمه؟ قال لا بأس به. الرواية الأخرى الحديث الخامس في الباب نفسه اللي هي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن السواك للصائم قال يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره. الحديث السادس في الباب نفسه اللي هي رواية محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار قال متى شاء. الحديث التاسع أيضا كذلك اللي هي رواية الحسين بن أبي العلاء سألت أبا عبد الله عليه السلام، هاي رواية تامة سندا، هاي رواية الحسين بن أبي العلاء، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك الصائم قال فقال نعم يستاك أي النهار شاء. زين، هاي الروايات تشمل محل الكلام بالإطلاق على الأقل، إذا ما قلنا بأن المقصود بها أو لنقل بعبارة أخرى أن القدر المتيقن منها هو السواك باليابس، أن القدر المتيقن من هذه الروايات المجوزة هو السواك باليابس. وأما الرطب هو عطف السواك بالرطب على السواك بماذا؟ باليابس. جواز السواك بالسواك الرطب أيضا هو مشهور، هو المشهور. فقط المخالف الوحيد اللي ذكر فيه هو العماني بن أبي عقيل، نقل العلامة في المختلف نقل عنه الخلاف منع منه، يعني عواطف يقول ولا يستاك بالسواك الشنو؟ بالسواك الرطب. وإلا الباقون بنوا على ماذا؟ على جواز السواك مطلقا باليابسي وبالرطب. النصوص أيضا متعارضة في المقام، النصوص بالنسبة إلى الرطب متعارضة. هناك روايات تمنع من السواك بالرطب بشكل واضح جدا. من هذه الروايات صحيحة الحلبي في نفس الباب اللي هو الحديث العاشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصائم يستاك قال لا بأس به، وقال لا يستاك بسواك رطب، واضح في النهي عن ذلك. وهكذا صحيحة أبي بصير اللي هي الحديث السابع في نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستاك الصائم بعود رطب، لا يستاك الصائم بعود رطب، هذه أيضا صريحة في المنع. وموثقة عمار اللي هي الحديث الثاني عشر سندها تام سندا لكنهم كلهم ذول من الفطحية، لذلك الرواية تكون موثقة لكنها تامة سنة، كلهم ثقات. عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا، ولا يدمي فاء، الإمام يضيف ولا يدمي فاء، ولا يستاك بعود رطب، هذه أيضا رواية. وهناك رواية الحديث الثامن في الباب نفسه هي رواية لمحمد بن مسلم سند أبي علي بن أصباط، علي بن أصباط فيه كلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستاك الصائم أي النهار شاء ولا يستاك بعود رطب، هذه الروايات المانعة. في قبال هذه الروايات المانعة رواية المجوزة في خصوص الرطب من رواية المطلقة اللي قرناها في أول الكلام عن هذه المسألة، وإنما الروايات المجوزة في خصوص ماذا؟ في خصوص الرطب، وهي عبارة عن الحديث الثالث اللي هي صحيحة للحلبي، رواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وفي بعض النسخ الحسن ما موجود. ظهر على كلا التقديمين الرواية تكون ماذا تامة سندان، لأن الحسن الظاهر في هذه الطبقة مراد به الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة. عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيستاق الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس به. مجوزة بالاستياق بالعود الرطب. الرواية الأخرى هي عبارة عن الحديث الحادي عشر اللي هو صحيحة لعبد الله بن سنان اللي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء. يعني بعد ذلك يجوز له شنو؟ يجوز له أن يستاك به. ظاهر من ذيل الرواية على الأقل أن الكراهة كراهة اصطلاحية، وإن كانت بحسب اللغة ليست متعينة لذلك، لكنه يبدو من ذيل الرواية أن الكراهة كراهة شنو؟ كراهة اصطلاحية، مكروه يعني، بالنتيجة جائز، بالنتيجة لا يضر بماذا؟ لا يضر بالصوم، وهو مكروه. بها الرواية دلالة على ماذا؟ على الجواز. يقول: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء، يبقى فيه شيء يعني شيء، يبقى شيء من الماء، لكن الرطوبة ماذا؟ تبقى الرطوبة تبقى. وعندما يستاك هو يستاك بماذا؟ يستاك بالرطب. بعد ذلك من جملة الروايات الحديث الخامس عشر أيضا مجوز، اللي هي رواية الحسين بن علوان. يقول: وبهذا الإسناد القبل الموجود في الرواية الرابعة عشر، إسناد هو عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد الحميري، عن الحسن ابن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه إلى آخره. الرواية تقول الخامس عشر، يقول: وبهذا الإسناد، يعني نفسه في قرب موجود في قرب الإسناد، قال علي عليه السلام، يعني منه عن 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 جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام، إن قال كان علي يستاك وهو صائم في أول النهار وفي آخره من شهر رمضان. قال: وبهذا الإسناد عن الإمام الصادق عن أبيه، ماذا قال أبوه عليه السلام؟ قال علي عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره. سواك الرطب، يصرح بالسواك الرطب. فقيل لعلي عليه السلام: في رطوبة السواك، نال رطب، كيف يجوز له الاستياك به في نهار شهر رمضان؟ فقال: المضمضة بالماء أرطب منه. والمضمضة بالماء جائزة بلا أشكال، المضمضة بالماء أرطب منه. فقال علي عليه السلام: فإن قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرائيل عليه السلام. هذه الروايات المجوزة والروايات ماذا؟ والروايات المانعة. الظاهر أكو اتفاق كما نقلنا على عدم التحريم، وعدم التحريم يعني عدم المفطرية، بمعنى أن السواك بالعود الرطب لا يضر بماذا؟ بالصوم، ولا يوجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. هناك اتفاق على عدم المفطرية. نعم نقل كما أشرنا عن العماني، لكن الظاهر أن عبارة المنقولة ما بها صراحة في ماذا؟ في المفطرية. ما يريد يقول بأنه مفطر، وإنما لعل عبارة المقصود بها الكراهة أو شيء أو نهي تكليفي فقط، لكن ليس الصريح فيما لا في المفطرية. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه أكو اتفاق على الأقل، يعني إذا اعتبرنا عبارة العماني مجملة هناك اتفاق من غيره على ماذا؟ على عدم المفطرية. ويدل على الجواز أولا إطلاقات استحباب السواك، إطلاقات استحباب السواك اللي هي ما مقيدة حتى بالصوم، السواك مستحب مطلقا، هذه إطلاقات تشمل بإطلاقها محل الكلام، يعني تشمل السواك بالرطب في شهر شنو؟ رمضان، تشمل بإطلاقها ذلك. الأمر الثاني هو إطلاق ما دل على جواز السواك للصائم، وهي الرواية الأولى التي قرأناها، أي في أي ساعة شاء يستاك الصائم، قال نعم في أي ساعة شاء من النهار إلى آخره، روايات كثيرة قرأناها. هاي هم مقتضى إطلاقها ماذا؟ هو مفرق بين اليابس وبين شنو؟ بين الرطب، هي مطلقة للسواك باليابس والسواك بماذا؟ والسواك بالرطب. الأمر الثالث الذي يدل على ذلك هو الروايات الخاصة الواردة في الرطب كما قرأناها، الروايات المجوزة، هذه الروايات التي قرأناها أخيرا، وهي الروايات المجوزة للاستياك بماذا؟ بالرطب. نعم في قبال ذلك هي الروايات المانعة، الروايات المانعة التي قرأناها سابقا. هذه الروايات المانعة هي بين أمرين، إما أن تحمل على الكراهة كما هي الصناعة، مقتضى الصناعة في هذا المقام، لأنه أدلة الجواز صريحة في الجواز، صريحة في جواز الاستياك بماذا؟ بماذا؟ بالمسواك الرطب، بالسواك الرطب، فتحمل الأدلة المانعة على الكراهة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال هذا المقام وقد تقدم مرارا. وأقوى احتمال في مقابل هذا أن تحمل على التقية الروايات المانعة، بعضهم احتمل بأنه تحمل على ماذا؟ على التقية، باعتبار أن العامة يعني يتجنبون السواك في ماذا؟ في شهر رمضان، إما في تمام اليوم وإما بتفصيل منقول عن الشافعي وغيره قبل الزوال وشنو بعد الزوال، لكن الظاهر أن العامة لا يذهبون إلى التحريم وإنما يذهبون إلى الكراهة. شو الظاهر؟ حسب ما نقل، يعني ما أقول مراجعة تامة، لكن حسب ما نقل أنهم يذهبون إلى الكراهة لا إلى التحريم. فلو فرض أن هذه الروايات المانعة صادرة تقية، فهذا راح يوجب نفي حتى الكراهة، يعني يوجب نفي ما حتى كراهة ما موجودة، لأن هاي الروايات المانعة اللي صدرت تقية في مقابل ماذا؟ في مقابل الكراهة التي يراها ماذا؟ يراها العامة. إذا صورنا هيك تقية فمعناه أنه الحكم الواقعي ليس هو الكراهة، واضح؟ معناه أن الحكم الواقعي ليس هو حتى شنو؟ حتى الكراهة، لا تحريم ولا ماذا ولا كراهة. هذا الحمل على التقية يؤيده بقطع النظر عن أنه ما نقل عنهم من أنهم يلتزمون بالتجنب عن السواك ولو بمستوى الكراهة، يؤيده الحديث الرابع والحديث اللي ساق لنا. الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي رواية موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، نقول يؤيدنا أن الرواية ظاهرها غير ثامة سندا، غير واضحة سندا. قال سأله بعض جلسائه عن الرضا عليه السلام، قال سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان، قال جائز، فقال بعضهم إن السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟ فقال، هذا جواب الإمام، فقال الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، اللي هو مأخوذ من كلام الإمام سلام الله عليه، الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب، فإن قال قائل لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية والرواية الحديث 15 اللي قرأناه قبل قليل اللي يروي في قرب الإسناد ولا يبعد أن سنده معتبر. هذه أدوات تصلحان شاهدا على ماذا؟ على حمل الأخبار المانعة لنا على التقية. الواضح أنه معارضة من قبل شنو؟ من قبل جماعة يقولون بماذا؟ يقولون بمنع بعث. وحاجز الصير أنه شلون هذا يبدو هكذا أن هذه تصلح أن تكون شاهدا على ماذا؟ على حمل الروايات على التقية. لكن الأقرب والأظهر وفاقا للمشهور وما عليه الأصحاب وما عليه المشهور الأصحاب من حملها على الكراهة، والنتيجة هي الالتزام بكراهة ماذا؟ بكراهة الاستياك بالعود ماذا؟ بالعود الرطب. ثم يقول الماتن لكن إذا أخرجه أخرج السواك بعد أن استاك فيه حيث يجوز له الاستياك، إذا أخرجه وبقيت فيه رطوبة يقول حينئذ لا يجوز له ماذا؟ إدخاله مرة أخرى. لماذا؟ لأنها تعتبر رطوبة شنو؟ رطوبة خارجية، رطوبة خارجية إدخالها في الفم وابتلاعه هذا يكون موجبا يعني يقدح في الصوم. كأي رطوبة خارجية أخرى سرية الأمر أنها رطوبة خارجية، مرة من شاءها ما في الخارج ومرة من شاءها ماذا؟ ما في الداخل. وتقدم هذا نظيرة بما إذا هذه المسألة تقدمت إذا بلل الخيط، مو إذا بلل الخيط بريقه ثم أدخله في ذلك كان يستشكلون به. هذا أهم من هذا الباب. ما نقرأ عبارة سيد الماتن أو لا واضحة عبارته أنه إذا أدخله بعد إخراجه هذا قال. نقرأ عبارته قال لكن إذا أخرج المسواك من فمه، قال ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا يعني لا بأس به، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. إذا سلكت في الريح حينئذ ما بها مشكلة. ثم قال وكذا لا بأس بمص لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة. مص لسان الصبي ما وارد به نص خاص، الظاهر نص خاص شيء معين وخصوصي كما اعترف بذلك بعض المعلقين على العروة، لكن يكفي في جواز في إثبات الجواز هو ما دل على من جواز مص لسان الزوجة كما سيأتي رواية صريحة في جواز ذلك بعد إلغاء ماذا؟ إلغاء الخصوصية. بعد إلغاء الخصوصية إذا قلنا بأن الخصوصية ملغاة وليست ثابتة بنظر العرف حينئذ يمكن الاستدلال به على الجواز في ماذا؟ في الصبي. هناك ما يمكن الاستدلال به بشكل أوضح من هذا وهو صحيحة أبي ولاد. صحيحة أبي ولاد مروية في الباب الرابع والثلاثون من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، رواية معتبرة سندا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء، يعني قضي بعد أكثر من أنه يمص لسان الصبي لا، وأنه يدخل من ريقه في جوفي الصائم شيء، فقال لي لا بأس، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. ومن احتمل خصوصية للصغيرة، البنت الصغيرة في قبال الصبي شنو؟ الصغير. هذا ماكو احتمال. فإذا دلت هذه الروايه دالة بلا إشكال على جواز ما هو أكثر من مص اللسان، أكثر من مص اللسان، فيمكن الاستدلال بها على جواز مص ماذا؟ مص اللسان الصبي في محل الكلام. هذا هو الدليل في الحقيقة على الصبي، وإلا كما قلنا لا توجد رواية ونص خاص في خصوص الصبي سوى هذه الرواية التي هي نص خاص في الصبية، وبعد إلغاء الخصوصية يمكن التعميم بالنسبة للصبي. فالصبي يجوز تقبيله ومص لسانه، وحتى إذا استلزم ذلك دخول ماذا؟ دخول شيء من ريقه في الجوف. زين. أو الزوجة، يقول الصبي أو الزوجة، يدل على جواز مص لسان الزوجة الروايات المذكورة في نفس الباب من قبيل صحيحة أبي بصير اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال: نعم، ويعطيها لسانه تمصه. سايبها دلالة على جواز العكس، يعني جواز مص لسان الزوج، ما الفرق بينهما. الصحيحة الثانية صحيحة علي بن جعفر اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، والسند معتبر صحيح. عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس. فقال: لا بأس بذلك. هذه رواية صريحة في ماذا؟ في جواز ذلك. ها؟
هو صائم.
هو صائم. قبلها هو صائم. بس هذه تدل على جواز كل منهما كما هو واضح. لا كان من احتمل به خصوصية. هذا بالنسبة إلى مص لسان الصبي ومص لسان ماذا؟ الزوجة. لكن قيد ذلك، يعني قيد جواز ذلك بماذا؟ لم يكن عليه رطوبة. سيد الماتن قل: إذا لم يكن عليه رطوبة. فكأنه إذا كان عليه رطوبة شنو؟ يمنع منه. جواهر عبارته. لكن هذا مشكلة الالتزام به، لأنه هذا على خلاف إطلاق ماذا؟ إطلاق الروايات المجوزة، خصوص بعد الالتفات بأنه الغالب هو ماذا؟ أن يكون عليه ماذا؟ عليه رطوبة. الغالب هو أن يكون عليه رطوبة. الروايات عندما تجوز ذلك للصائم مع كون الغالب والعادة أنه يكون عليه رطوبة، حينئذ لو كانت هذه الرطوبة ممنوعة مانعة، يعني مقتضى القاعدة تنبيه على أنه يجب تجفيف مثلا اللسان قبل مصه حتى لا تكون عليه رطوبة، أو يعني يسلك طريق آخر ويقول بأنه يجب عليك عدم ابتلاع هذا الريق الذي هو متعارف وجوده في اللسان عند مصه، يجب إخراجه إلى الخارج مثلا. لا ننبه على أنه جفف، ولا ننبه على أنه يجب إلقاءه في الخارج، ما كنت تنبيه في أي روايات. ومن هنا يكون الروايات ظاهرة في ماذا؟ في جواز مص اللسان، حتى إذا كانت عليه ماذا؟ حتى إذا كانت عليه رطوبة. سيد الحكيم ذكر في أنه قد يقال بأن هذه الروايات هي في مقام بيان أصل جواز المص، ما ناظر بعد لأنه عليها رطوبة ما عليها رطوبة، أصلا غافل عن هذه الجهة، هي في مقام بيان حكم مجرد المص وأنه جائز. سمينا في أن المص بمجرده في حد نفسه يكون جائز، لكن إذا اقترنت معه رطوبة لا يجوز، ولا بد من إلقاء ماذا؟ هذه الرطوبة. لكن خلالها فتأمل في ذيلها، والتأمل في محله. باعتبار هذا قلنا أن الغالب هو هذا، الغالب هو أن اللسان لا يخلو من ماذا؟ من رطوبة. هذا هو الغالب. فحينئذ الروايات التي تجوز النص حينئذ تكون هذه الروايات بها ظهور في ماذا؟ في جواز النص، وإن كانت عليه شن رطوبة مع سكوتها عن التنبيه على هذا المطلب. روايات كثيرة تجوز ذلك مع سكوتها عن التنبيه على هذا، مع كون الغالب هو هذا، هذا يجعل الروايات ظهور في أنه لا مشكلة في أن يكون على اللسان رطوبة. ومن هنا ظاهر أنه لا إشكال في وجود رطوبة على اللسان، بل نقدر نقول أن صحيحة أبي ولاد ظاهرة في ذلك وصريحة في ذلك، نقول يدخل في جوفي منه شيء، فيدخل في جوفي من ريقها شيء بالرغم من هذا، ولا لا بأس به دخول شيء من في جوفي من ريقها. سرايت الأمر المنذر وغير الصبية، قلنا ما له خصوصية في الصبية، قضية الصوم وبطلان صوم ما له علاقة بكونها صبية أو كونها زوجة أو كونها صبية. فالظاهر أنه يعني ينبغي الالتزام بجواز ذلك وإن كانت عليه شنو رطوبة، سواء كان احتياط في محلها. قال ولا بتقبيلها، أيضا لا بأس بتقبيل الزوجة. تقبيل الزوجة روايات كثيرة مستفيضة تدل على ماذا؟ على جوازه. من قبيل مثلا هاي مروية روايات هاي في الباب الثالث والثلاثون، الباب الثالث والثلاثون، من قبيل مثلا صحيحة زرارة الحديث الثاني في الباب الثالث والثلاثون، لا تنقض القبلة الصوم. وهكذا الحديث الثاني عشر في الباب نفسه هم بهذا المضمون، اللي هي صحيحة لجميل وزرارة بها المضمون، لا تنقض القبلة الصوم. وهكذا الحديث الرابع عشر اللي هي موثقة لسماعة بن مهران، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال لا لا تفطر. فروايات كثيرة دالة على ذلك. نعم المشهور ذهب إلى الكراهة، إلى الكراهة يعني التزم بالجواز لكن على شنو؟ على كراهة تقبيل الزوجة. واستدل للمشهور بجملة من النصوص قيل بأن ظاهرها شنو؟ كراهة. من قبيل مثلا الحديث السابع عشر، رواية يرويها الشيخ الصدوق في الخصال، الحديث السابع عشر، لا اشتباه، الحديث السابع عشر مو خصال، قالوا بهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال والمباشرة ليس لها بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان. انتهى الوقت، صلى الله عليه وسلم.